بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة
أمراض الأم
لفضيلة الشيخ محمد حسان.
والآن مع الشريط الرابع والذي هو بعنوان
خطر الرياء.
والآن مع المادة.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازلنا مع أول حديث من الأحاديث التي صدر بها البخاري صحيحة، والحديث مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وتدبر معي أيها الأخ الحبيب هذا الحديث الذي يخلع القلب والذي يبين فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم خطر الرياء. والرياء لغة مشتق من الرؤية، الرياء لغة مشتق من الرؤية. قال الفيروز أبادي صاحب اللغة: رأيته مراءة ورياء، أي أريته خلاف ما أنا عليه. قف مع هذا التأصيل اللغوي الذي يبين لنا بجلاء الأصل الشرعي أو المعنى الشرعي الإصطلاحي لكلمة الرياء. يقول: رأيته مراءة ورياء، أي أريته خلاف ما أنا عليه، أي أظهرت شيئا لا أبطنه، أظهرت شيئا وأنا أبطن بخلافه، أظهرت الخشوع وقلبي ممتلئ بالكبر والعجب، أظهرت الزهد والورع وقلبي مليء بحب الشهوات والنزوات، أظهرت التواضع والانكسار وقلبي ممتلئ بالكبر والفخر والخيلاء. هذا هو الرياء والعياذ بالله. رأيته مراءة ورياء، أي أريته خلاف ما أنا عليه. إذن يا إخوة، الرياء هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها. تدبر هذا كلام لابد من أن نستوعبه تماما. الرياء هو إظهار العبادة بقصد، أي بنية أن يراها الناس، لا بنية أن يبتغي بها وجه الله، وإنما بنية أن يراها الناس، ليقول الناس مثلا: إننا نرى في مجمع أهل السنة رجلا إذا صلى لا يكاد يغيب قلبه في الصلاة لحظة. فهو يظهر الخشوع للناس بهذه النية، أي بنية أن يقول الناس عنه ذلك. لكنك قد ترى رجلا خاشعا خاضعا ذليلا منكسرا لله، وهو لا يشغل نفسه البتة بالناس ولا يريد أن يراه الناس على مثل هذه الحالة أو تلك. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا هو الإخلاص الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياه، إنه ولي ذلك ومولاه. فالرياء هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها ليحمد الناس صاحبها على ذلك. يعني رجل يتصدق أمام الناس ويقول: والله لقد تصدقت على فقراء القرية ب5000 جنيه، وهو يريد أن يقول الناس عنه ذلك، ونيته ليست خالصة لله، وإنما من أجل السمعة ومن أجل الشهرة ومن أجل المفاخرة والمباهاة. هذا هو الرياء، لأنه أرى الناس خلاف ما يظهره، خلاف ما يبطنه، والله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. يبقى حد الرياء إرادة العباد بطاعة رب الأرض والسماء، لا تنسى، حد الرياء إرادة العباد بطاعة رب الأرض والسماء، ويطيع الله أو يقدم طاعة لله لا يريد بها وجه الله وإنما يريد بها الناس. إذن المرائي هو الإنسان نفسه الذي يفعل الرياء، والمراء به هو الإيه؟ الأعمى. المرائي هو صاحب الفعل، والمراء به هو العمل، والمراء المراء هو من؟ الناس. والرياء هو قصد الرجل أن يظهر العمل أو الطاعة ليحمده الناس عليها، والرياء محبط لكل الأعمال. اللهم سلم يا رب. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والآيات في ذلك كثيرة، ومن الأحاديث في هذا الباب ما استمعتم إليه في المحاضرة الماضية، وهناك الكثير، وعمدة هذا الباب من الأحاديث قول النبي: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اسمع الحديث الذي أود أن ذكر نفسي وأحبابي به، والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. يقضى عليه يعني يطلب لفصل القضاء للحساب. وذكرنا في خطب الدار الآخرة أنه لا تعارض بين هذا الحديث وبين قول النبي إن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، لا تعارض بين الحديثين، فإن أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة أي من حقوق الحق تبارك وتعالى، وإن أول ما يقضى فيه بين الناس الدماء أو هذا الحديث فهذه أعمال بين العباد أو حقوق للعباد، فالله يقضي في حقه ابتداء في الصلاة ثم يقضي بعد ذلك في حقوق العباد، ومن أول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء. فأول ما يقضى، إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، هذا عمل من حقوق الله تبارك وتعالى، هذا حق لله، فالله يحاسب العبد عليه، لأن العبد ما ابتغى به هذا العمل وجه الله. رجل استشهد يعني سقط شهيدا في ميدان القتال. هل ترون الآن منقبة أعظم من هذه المنقبة؟ من رجل ترك أهله وولده وعمله وتجارته وانطلق ليقاتل في صفوف القتال، وكفى ببارقة السيوف على الرؤوس فتنة، كفى بدوي القنابل والقذائف وأصوات الصواريخ فتنة، ومع ذلك يقع شهيدا في أرض المعركة. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم يا رب. أمر خطير جدا. الرجل الثاني رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، يا له من شرف، عالم قارئ للقرآن، أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء، ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ومع ذلك رجل تعلم العلم وقرأ القرآن. فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمت وقرأت فيك القرآن. قال: كذب، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ صاحب صوت جميل وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نعوذ بالله أن نكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. ثم أتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمت وقرأت القرآن. قال كذبت، تعلمت العلم وعلمت، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل آتاه الله من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن ينفق فيها لك إلا وأنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم سخي منفق باذل وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لما سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه هذا الحديث بكى حتى غشي عليه. وانظر إلى الفارق بين قلوبنا وقلوبهم، بكى حتى غشي عليه. فلما أفاق قال صدق الله ورسوله، قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يريد الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يبقى من أراد الدنيا لا حظ ولا نصيب له في الآخرة، يعني من أراد الدنيا بعمل الآخرة لا حظ له في الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن بأن الآخرة هي دار الحيوان، أي هي دار الحياة الأبدية، حياة النعيم التي لا تنتهي، ومن سعى لها سعيها ومؤمن فهؤلاء هم أصحاب السعي المشكور، هؤلاء هم أصحاب الجزاء الموفور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحاديث في هذا الباب كثيرة تبين أن العمل إن كان لغير الله فهو مردود. أختم هذه الأحاديث بهذا الحديث الجميل الذي رواه مسلم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. يقول تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ ابن ماجه وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. قفوا معي مع هذا التأصيل البديع، فقلما تجد لهذا التأصيل مثله، وهو من أنفس كلام الحافظ الكبير ابن رجب. ولقد اتفقنا أنني لن أتوقف في بستان الحافظ ابن حجر وحده، وإنما سأطوف في بساتين أهل العلم لنستخرج سويا الدرر والجواهر في تعليقاتهم على كلام من آتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن رجب واعلم أن العمل لغير الله أقسام. هذا من أروع التأصيلات في جانب الإخلاص والرياء. قف على هذا الكلام فهو نفيس. يقول الحافظ واعلم أن العمل لغير الله أقسام. الأول تارة يكون العمل رياء محض بحيث لا يريد صاحبه بهذا العمل إلا مراءة المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم. قال الله عنهم أي عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. المنافق الله يشهد للمنافق بأنه يصلي. قد يصلي المنافق؟ نعم يصلي. قد يحضر المنافق معنا في الجماعات؟ نعم يحضر يصلي، لكنه يصلي لغرض دنيوي حقير في نفسه. ولذلك إذا نودي إلى الصلاة قام في كسل وتراخٍ، وكأنه يريد أو كلف بحمل حمل ثقيل على كتفيه. يأتي للصلاة في فتور، أو تأتي هذا الخبيث المنافق تأتي إلى الصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء. وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى تارة يكون العمل رياء محضا، يعني أول ما يدخل إلى المسجد مرائي، أول ما يخرج الصدقة مرائي. يبقى هذا هو القسم الأول من أقسام العمل، وهذا وصف الله تبارك وتعالى للكفار بالرياء. قال: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. بطرا ورئاء الناس أي لا يريدون بخروجهم للجهاد إلا مراءة المخلوقين. وهذا الرياء المحض يا إخوة لا يكاد يصدر من مؤمن يعرف الله أبدا، يعني لا يتفق الإيمان والرياء المحض في قلب عبد مؤمن، مستحيل. لابد أن يطرد أحدهما الآخر، إما أن يطرد الإيمان الرياء من قلب المؤمن اللي هو الرياء الإيه؟ المحض، الرياء الكامل. خلي بالك لأن المؤمن يقع في رياء، فانتبه معي. أنا أتكلم الآن عن المرحلة الأولى، مراحل أقسام العمل لغير الله، وهي مرحلة الرياء المحض، يعني لا يريد الله أبدا إنما يريد المخلوقين والسمعة والشهرة والرياء. لكن سترى الآن أن الرجل قد يريد الله ثم تغلب عليه نية الرياء في العمل، وسأبين حكمه الآن. لكنني أتكلم الآن عن الرياء المحض، أقول لا يكاد يصدر من مؤمن البتة، فلو اتفق لا يتفق الرياء المحض والإيمان في قلب عبد مؤمن لابد وأن يطرد أحدهما الآخر، إما أن يطرد الإيمان الرياء المحض، وإما أن يطرد الرياء المحض الإيمان من القلب. وهذا لا خلاف بين أهل العلم فيه أن هذا العمل الذي ابتدأه صاحبه بالرياء المحض عمل حابط من أوله إلى آخره. واضح؟ القسم الثاني، تارة يكون العمل لله، القسم الثاني أن يكون العمل لله ثم يشاركه الرياء، يدخل الرياء على العمل الذي كان الأصل فيه لله. خلي بالك من الكلام ده، كلام نفيس جدا. أن يكون العمل لله ثم يشاركه الرياء. قال أهل العلم: فإن شاركه الرياء من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوط عمله أيضا. وممكن كده في الحالة دي يرجعنا المرحلة الأولى اللي كنا فيها، مش كده؟ يعني العمل قد يكون لله، طيب، لكن هو أتى المسجد لله، توضأ في بيتي وأتى المسجد لله، أراد أن يصلي، فحينما دخل في الصلاة أو دخل المسجد رأى رجلا من أهل الدنيا له عنده حاجة. يعني دخل المسجد فرأى رجلا وكان قد تقدم لابنته مثلا ليخطبها أو ليتزوجها، فلما رآه وقف ونسي الله بالكلية وأراد أن يظهر التبتل والخضوع والخشوع والذل والبكاء من أجل أن يرى هذا الرجل هذا الشاب على هذا الخشوع والخضوع فيقول ابنتي لن تتزوج غيره. فطرأت عليه نية الرياء من أول لحظة من لحظات العمل لله. وهذا لا خلاف بين أهل العلم في أن هذا العمل عمل باطل حابط قبول له عند الله جل وعلا. واضح؟ القسم الثالث من أقسام العمل أن يكون أصل العمل لله ثم تطرأ عليه نية الرياء. أن يكون أصل العمل لله، دخل المسجد يصلي ثم رأى هذا الرجل الذي أراد أن يتزوج ابنته في المسجد فطرأت عليه نية الرياء، قال هل زينت الصلاة وأظهرت نوعا من الخشوع ليراك هذا الرجل ليزوجك البنت؟ تطرأ عليه نية الرياء وتغلب عليه، فيدفع هذا الخاطر الشيطاني الخبيث دفعا ويستعيذ بالله من هذه النية الفاسدة ويتضرع إلى الله أن يرزقه الإخلاص في هذه العبادة وهذه الطاعة، فهذا الخاطر الذي خطر عليه لا يضره باتفاق أهل العلم، وهذا من رحمة الله. رحمة أصلا بشر، ممكن الشيطان يأتي كده في لحظة ويريد أن يسرق قلبي ويريد أن يفسد عملي ويريد أن يفسد نيتي. فإن عدت وتبت وأنبت إلى الله عز وجل وسألت الله أن يربط على قلبك وأن يرزقك الإخلاص، فهذا الخاطر الذي خطر على قلبك وأراد أن يصرف نيتك لغير الله لا يضرك بحول الله ورحمته سبحانه وتعالى. أما إن استرسل مع هذا الخاطر، جاءه الخاطر فلم يدفعه، خلي بالك لأن دي فيها يعني كرامة لأمة الحبيب، خطر عليه خاطر الرياء فدفعه، فهذا لا يضره باتفاق. القول الثاني قالوا فما الجواب لو استرسل هو مع هذا الخاطر الذي طرأ عليه، ما حال العمل؟ والعلماء علماء السلف اختلفوا في هذه المسألة الدقيقة على قولين، منهم من قال يحبط عمله والراجح بحول الله وطوله كما قال الإمام الطبري وكما قال الإمام أحمد وكما رجح ذلك الحافظ بن رجب، قالوا بأن الراجح أن الله تبارك وتعالى يحاسبه على أصل نيته التي كانت خالصة ولا يضره ذلك بحول الله ورحمته، هذا من رحمة الله. لكن الأصل أيها الأحبة أن يجتهد الإنسان في أن يدفع الخاطرة عن قلب، وإلا فإن من العلماء من قالوا لا، بل إن آخر العمل مرتبط بأوله وإن أوله مرتبط بآخره، فإن كان أول العمل الإخلاص ثم انتهى بالرياء فلا صح. القسم الرابع من أقسام العمل لغير الله قسم لأهل الإيمان ولأهل الفضل من المخلصين، أسأل الله أن نكون منهم، ألا وهو أن يعمل الإنسان عملا يبتغي به وجه الله فيلقي الله له الثناء الحسن بين الناس. رجل بنى مسجدا لله يبتغي بالمسجد وجه الله فألقى الله عز وجل له الثناء الحسن بين الناس، هذا يثني عليه وهذا يثني عليه وهذا يثني عليه، فلما سمع هذا الرجل المخلص ثناء الناس على عمله وثناء الناس عليه فرح استبشر سعد، فهل هذا الفرح وهذه السعادة وهذا السرور رياء؟ لا، بل هذا الثناء الذي ألقاه الله عز وجل له في قلوب وعلى ألسنة الناس دليل خير له وبشارة له في الدنيا، نسأل الله أن تكون طريقا للجنة في الآخرة لصاحب هذا العمل الخالص الذي ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب الناس. اسمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير لله تعالى فيحمده الناس على ذلك ولا يبتغي سمعة، ف
فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك، عن الرجل يعمل العمل من الخير لله تعالى فيحمده الناس عليه، فقال المصطفى: تلك عاجل بشرى المؤمن، أسأل الله أن نكون منهم. وأعلم يقينا، وهذا باب من أعظم أبواب الاعتقاد، اعلم بأن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يقلبه حيث شاء، كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث شاء. ثم قال المصطفى: اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. لذا نفهم قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يأمرك ألا تموت إلا على الإسلام. كيف أموت على الإسلام؟ أن أعيش طيلة حياتي وأن أعيش كل أنفاسي على الإسلام. فإن عصيت لبشريتي ولضعفي، لأني لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فأحدثت بعد المعصية حسنة، فلو جاءني ملك الموت على هذه الحالة فأنا أيضا على طاعة لله، فإن التوبة من أجل مقامات العبودية لله سبحانه، كما قال الإمام ابن القيم: رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. قيل: كيف ذلك؟ قال: رب طاعة أورثت صاحبها الكبر والعجب والغرور فأكبه هذا المرض على وجهه في النار، ورب معصية أورثت صاحبها الذلة والانكسارة والانقيادة والبكاء والخشية والإنابة والتوبة والتفويض والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فكانت هذه المعصية التي كانت سببا لأوبته وتوبته بهذه الصورة سببا في دخول الجنة. رب طاعة أدخلت صاحبها النار ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. فالتوبة من أجل مقامات العبودية، بل قال الإمام ابن القيم: التوبة هي الدين كله، التوبة هي الدين كله، وقواعد الإسلام كلها تندرج تحت التوبة. توبة عودة من المعصية إلى الطاعة، بالجملة عودة من البعد عن الله إلى القرب من الله تبارك وتعالى. إذن يا إخوة، لا يلقي الثناء، هذه قاعدة عقدية مهمة جدا، لا يلقي الثناء الحسن على ألسنة الناس لعبد من العباد إلا من بيده القلوب يحركها كيف شاء، ولا يلقي الذم والبغض في القلوب لعبد من الناس إلا من بيده القلوب يحركها كيف شاء. إذن لا تشغل نفسك بالمداحين ولا بالذامين، واشغل نفسك برب العالمين، فهو الذي يلقي لك الثناء الحسن، وهو الذي يحببك إلى قلوب عباده، وهو الذي يبغضك إلى قلوب عباده. فوالله لو اجتمع الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله، ولو اجتمع الخلق بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تصور كذا أن رب العزة يذكر اسمك لجبريل، وجبريل يذكر اسمك في الملائكة للملائكة في الملأ الأعلى، وتبقى معروف في السماوات العلى. يا الله، مسألة كبيرة جدا، بس مش قادرين نستوعبها. صحيح والله، يقول الله: يا جبريل إني أحب فلانا، ويذكر الملك اسمك، فيحب جبريل من أحبه الملك الجليل. ثم ينادي جبريل في السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم ينزل إلى الأرض فينادي فيقول: إن الله يحب فلانا ابن فلان فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالعكس، إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا ابن فلان فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم ينزل إلى الأرض فينادي فتوضع له أو فيوضع له البغضاء فتوضع له البغضاء في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يا إخوة، لو علمنا هذه الحقيقة لعرفنا أن الأمور كلها بيد الله، وأن القلوب كلها بيد الله، وأن العبادة لن يحبوك برغبتهم ولن يبغضوك برغبتهم، إنما الذي يلقي لك الحب في القلوب ويلقي لك البغض في القلوب ويلقي عليك القبول بين الناس، إنما هو خالق الناس ورب الناس الذي يصرف القلوب حيث شاء. نسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا جميعا إلى طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن قال عبد الله التستري: ليس على النفس شيء، ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأن النفس ليس لها في الإخلاص نصيب. وقال يوسف بن الحسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه، أي في القلب، على لون آخر. واسمع إلى هذا الدعاء الرقيق، كان ابن عيينة سفيان يقول، كان من دعاء مطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليه من مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت وأنت تعلم السر وأخفى. أيها الأخ الكريم، قلب من ترائي بيد من تعصاه، قلب من ترائي بيد من تعصاه. فالقلوب كلها بيد الله، يحركها ويقلبها كيف يشاء. فالرياء محبط للأعمال، وإنما لكل امرئ ما نوى. والسؤال الآن: كيف أتخلص من الرياء؟ سؤال مهم، كيف أتخلص من الرياء؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين الصادقين، وأن لا يجعل في أقوالنا وأعمالنا للشيطان حظا ولا نصيبا ولا لأحد من خلقه. أول جرعة دواء ليتخلص صاحبها من الرياء، أول جرعة هي أن تستعين برب الأرض والسماء. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. تجرد من حولك وطولك وقوتك ومددك، وضع جبينك وأنفك بل وقلبك بين يدي الله، واعترف له بعجزك وفقرك وضعفك. يأتي شاب يسألني في الأسبوع الماضي ويقول: أنا أحضر لمجلس العلم لكنني أخشى أن أكون مرائيا. فالشيطان يريد أن يلبس عليه نيته وأن يشوش عليه نيته، فأقول له: يا أخي، هل أتيت إلى المحاضرة تريد أن تقابل رجلا من أجل دنيا؟ قال: لا. يا أخي، هل أتيت إلى المحاضرة من أجل أن تحصل على كتاب أو شريط؟ قال: لا. يا أخي، هل أتيت المحاضرة من أجل أن تحصل على مال من المحاضر أو من المسجد؟ قال: لا. قلت: إذن أنت ما أتيت إلا لله، ولكن الشيطان يريد أن يلبس عليك نيتك ويريد أن يشوش عليك عملك، فاستعن بالله ولا تعجز، وتضرع إلى الله وأنت في طريقك إلى بيت الله أو وأنت في سبيلك لعمل طاعة، أن يرزقك الإخلاص وأن يحول بينك وبين الرياء. ذكرت لكم كثيرا قصة هذا العالم الجليل الذي قال لتلميذ له يوما: أي بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلبها؟ قال: يا سيدي، أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثانية. قال: أدفع الكلب ما استطعت. قال: فإن نبحك الثالثة. قال يا سيدي أدفع الكلب ما استطعت. فقال أستاذه المربي يا بني ذاك أمر يطول، ولكن إن أردت المرور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلبها، كذا استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان، استعن بالله يكف عنك كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فاطلب العون والمدد من الله. ووالله العظيم يا إخوة، والله من اتقاه نجاه، ومن استعان به وفوض إليه أموره هداه. إن سألت الله أعطاك، فالله عز وجل أكرم من أن تتضرع إليه وتتذلل إليه وتطلب العون منه ثم يغلق أبواب فضله وأبواب رحماته في وجهك أبدا. روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم رسول الله بسبي، فإذا امرأة في السبي تبحث عن ولدها حتى إذا وجدت ألزقته ببطنها فأرضعت. أم تبحث عن ابن لها كالمجنونة، فلما رأت الطفل ضمته إلى صدرها بحنان الأم المعلوم وأرضعت الطفل. فالتفت النبي صاحب القلب الشفوق إلى هذا المشهد المؤثر الحاني الرقراق وقال لأصحابه أترون هذه الأم أو هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال المصطفى لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. الشاهد قال أحد السلف حينما استوعب هذا الحديث وفهمه وعاش معانيه قال كلاما نفيسا. ماذا قال؟ قال وهو يخاطب ربه سبحانه يا رب اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى الهلاك لي، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ انظروا إلى استيعاب الناس لكلام رب العالمين ولكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن أخي الحبيب، الاستعانة بالله طريق النجاة، الاستعانة بالله جرعة دواء أولى للإخلاص، والإخلاص شرط من شروط قبول أي عمل. جاء رجل إلى سفيان الثوري يحلو لي أن أصف هذه الرشدة الدقيقة دوما، فقال يا سفيان لقد ابتليت بمرض البعد عن الله فصف لي دواء. فقال سفيان عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار الحزن على المعصية وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. أول جرعة لتحصيل هذا الزاد من الإخلاص أن تستعين بربي الناس. اللهم أعنا على الإخلاص وجنبنا الرياء يا رب العالمين. الأصل الثاني من أصول الدواء للتخلص من مرض الرياء أن يعلم المرائي عاقبة الرياء في الدنيا والآخرة. محال أن يتقدم اللص ليسرق بيتا وهو يعلم يقينا أن أهل البيت قد بلغوا الشرطة والشرطة قد أعدت كمينا للقبض عليه، هل يجرؤ في مجرد التفكير أن يدنو من هذا البيت؟ لا. لماذا؟ لأنه فكر في العاقبة، فكر في عاقبة عمله. فكذلك المرائي يجب أن يفكر المرائي في عاقبة العمل في الدنيا والآخرة. انتبه، أما في الآخرة فعاقبة العمل الضياع والإحباط، عمل المرائي حابط في الآخرة. وانتبه، وفي الدنيا يعاقبه الله بضد قصده ونيته. انتبه لهذه الثانية، في الآخرة لا خلاف، في الدنيا يعاقب الله المرائي في الدنيا بضد قصده ونيته. إن علم الناس العلم وأعد المحاضرات الرنانة والخطب النارية المؤثرة، وكل نيته والله يعلم منه السر وأخفى، كل نيته والله يعلم أنه لا يريد إلا السمعة والشهرة والرياء، سيعاقبه الله بضد قصده ونيته، فبدلا من أن يثني الناس عليه خيرا سيتهمه الناس بالرياء. وإن شهادة الواقع لمن أصدق الأدلة على ما أقول، فقد ترى رجلا يشار إليه بالبنان على أنه من أهل العلم، فإذا ما تكلم استمعت كثيرا من الناس يقولون على لسان رجل واحد دم ناف، أليس كذلك؟ بلى، يعاقب الله المرائي بضد قصده، والمعاقبة بضد القصد والنية أمر ثابت شرعا وقدرا. المعاقبة بضد القصد والنية أمر ثابت شرعا وقدرا. اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، قال المصطفى: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ها، من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سبحان الله، أحد السلف كان قبل أن يتوب إلى الله يعمل بالربا، يتعامل مع الناس بالربا، فمر على صبيان يلعبون في الشارع قبل أن يتوب، فلما نظر قالوا: أسرعوا أسرعوا، لقد جاء أبو فلان المرابي. فأوقفت هذه الكلمة هذا الرجل وقال: يا رب، أفشيت سري حتى للصبيان؟ أفشيت سري حتى للصبيان؟ فعاهد الله من ساعتها أن يتوب إليه وألا يتعامل بعد ذلك بالربا، وتاب إلى الله وأخلص التوبة والتضرع والبكاء، وقدر الله أن يمر بعد وقت قليل على نفس الصبيان يلعبون، فلما رأوه قالوا: أفسحوا، لقد جاءكم أبو فلان العابد. فقال: يا رب، تمدح مرة وتذم مرة، وقلوب العباد كلها بيديك، سبحان ربي. فإياك أن تظن أنك إن دخلت بيتك وغلقت الأبواب والنوافذ وأرخيت السطور وبارزت الغفور بالمعصية أن الله لن يهتك سترك إن لم تتب إليه. إن تبت إليه فالحمد لله، إن الله ستير يحب الستر، وإن الله رحيم يرحم عباده. لكن رجل يغلق الأبواب والنوافذ ويرخي السطور ويبارز الله الغفور بالمعصية، فإذا ما أصبح بين الناس انتفخ وانتفش وفضح نفسه وبارز الله بالمعصية، وهو يفتخر بأنه فعل ببنت فلان كذا وفعل بفلان كذا وكذا، هذا هو الذي يهتك الله ستره ويفضحه الله تبارك وتعالى في جوف بيته ولو غلق على نفسه الأبواب والنوافذ وأرخى السطور. روى أحمد والترمذي بسند صححه شيخنا الألباني من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته. وهذا محل الشاهد هنا، تتبع الله عورته. ها، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته، في وسط البيت سيفضح. والله لو علمنا هذا الأصل لنظر كل إنسان إلى قوله وعمله. أنا بتكلم ليه؟ وأنا بعمل ليه؟ ها، أبتغي بعملي وبكلامي من؟ هل أبتغي وجه الله أم أبتغي الناس؟ إن كانت النية الناس لن تجد ثناء على ألسنة الناس. وانتبه، اللهم ارزقنا الإخلاص، انتبه لكلام النبي: مرت عليه جنازة فأثنى عليها أصحابه خيرا، فقال النبي: وجبت. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، ولفظ الثناء يجوز للخير والشر بنص الحديث، فقال النبي: وجبت. فقال عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ قلت في الأولى وجبت، وقلت في الثانية وجبت، فما وجبت؟ فقال المصطفى: أما الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. وهذه من مناقب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أيها الأخ الكريم أن المراد بأنتم شهداء الله في الأرض أصحاب النبي ابتداء، ومن كان على شاكلتهم من التابعين وتابع التابعين والطاهرين الطائعين على هذا الدرب الكريم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن يا إخوة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يكفي أو بقي أن نعلم بإيجاز شديد جدا أن هذا الحديث أو أن هذا المهاجر يقال له مهاجر أم قيس. والحق أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وكذلك ابن رجب رحمه الله تعالى قال بأن هذا الحديث وإن كان مشهورا بين أهل العلم بأنه حديث مهاجر أم قيس، قال بعضهم: خطب أعرابي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجت، فكنا نسميه مهاجرة أم قيس. قال عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود: من هاجر ابتغي شيئا فهو له. هذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهد عبد الله بن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها، إلى آخر الحديث. وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نر لذلك أصلا بإسناد صحيح، والله تعالى أعلم. ولم نر لذلك أصلا بإسناد صحيح والله تعالى أعلم. إذن الحديث يؤخذ على إطلاقه وعلى عمومه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظنا وإياكم من الرياء صغيره وكبيره. ومعذرة سمحوني، نسيت أن أبين أيضا أن من أهم الأدوية لمرض الرياء أن تدرب قلبك في عمل السر على الإخلاص، ليقوى قلبك على الإخلاص في عمل العلانية. أضرب لحضراتكم مثالا واحدا: أن تقوم من الليل لتصلي لله عز وجل فتبكي، درب نفسك على البكاء وعلى الخشوع. أو قم في الليل فاذهب إلى بيت فقير وتصدق وأخف الصدقة، وابتغي بصدقتك وجه الله إذ لا يراك أحد من الناس، ودرب نفسك في السر على الإخلاص. فإن بكيت في الليل حيث لا يراك إلا الله، هذا أدعى وأقرب إلى الإخلاص إن بكيت في العلانية بين الناس. وإن دربت قلبك على الصدقة في السر، فإن اضطررت يوما أن تتصدق بصدقة في العلانية فيرجى أن يكون قلبك قد تدرب قبلها على صدقة السر التي لا يبتغى بها إلا وجه الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن لا يجعل في قولنا وفي نيتنا حظا ولا نصيبا للشيطان ولا لأحد من خلقه، إنه ولي ذلك مولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالمنصورة، هاتف رقم 2-3-3-9-7-1-0،
والقاهرة الزيتون شارع العزيز بالله بجوار مسجد العزيز بالله،
هاتف رقم 0-1-0-5-1-4-7-9-9-7-7 و
0-1-0-1-6-6-6-0-4-2،
مع تحيات أستاذ محمود حسان.